بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: نزول القرآن. قال: نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، وهذا ثابت في القرآن الكريم، وجاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن القرآن أنزل ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع. وهذا حديث موقوف له حكم الرفع عند جماهير أهل العلم، وهذا معناه أول ما أنزل، وليس المراد أنه أنزل إلى الأرض جميعه في ليلة القدر، ولكن أول ما أنزل في هذه الليلة العظيمة ثم تتابع نزوله. وهذا يرد تلك الأحاديث التي جاء فيها أنه أنزل في ليلة 23 أو في ليلة 17 أو نحو ذلك من رمضان ونحوه، ما جاء عن أبي بن كعب وغيره، ففيها ضعف، وهذا أصح منها. قال: قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآيات تدل على أن رمضان أول ما نزل القرآن نزل فيه، وبالخصوص في ليلة القدر. وأيضا استفاد من هذه الآية أنه يجوز أن نقول شهر رمضان، ويجوز أن نقول رمضان، للأدلة الكثيرة التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وهنا قال شهر رمضان، فيجوز هذا وهذا. قال: وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس، وفي البخاري عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه كان عمره 40، كان عمره 40 في البخاري عن ابن عباس، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الأشد أو بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقد استدل بعضهم من هذا على أن هذا السن هو السن الذي يبعث الله عز وجل فيه الرسل، ولكن هذا متعقب بعيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه نبئ قبل ذلك. وهكذا يحيى عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قال: وآتيناه الحكم صبيا. وهكذا سليمان عليه الصلاة والسلام، فإنه قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، وكان في ذاك الوقت فتى في حضور أبيه وشهود أبيه حين حصل الحكم إلى سليمان وإلى داود. وهكذا قال بعض أهل العلم في يوسف عليه الصلاة والسلام أنه بعث قبل 40، واستدلوا بقول الله عز وجل: تراود فتاها عن نفسه، فهو فتى، كان فتى ولم يكن قد بلغ 40. وأما قول الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما، فالمراد به أنه وصل إلى حكم مصر وإلى تلك المرتبة حين بلغ أشده، أما نزول الوحي عليه فإنه قبل ذلك. ونستفيد من هذا أن يقال هذا هو الغالب وهذا هو الأكثر، أن الأنبياء لا يبعثون إلا بعد الأربعين، وقد بعث بعض الأنبياء قبل ذلك. قال: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وهذا نقل عليه الحافظ ابن حجر إجماع أهل العلم أو اتفاقهم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا مما لا نزاع فيه أن جبريل هو الذي جاء بالوحي. ولهذا جاء في حديث ابن عباس وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقشته اليهود وسألوه أسئلة، ومنها أنهم قالوا له: ومن صاحبك؟ فإن لكل نبي من ينزل عليه بالوحي، فمن صاحبك؟ قال: جبريل عليه السلام. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. فأنزل الله عز وجل: من كان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إلى آخر الآيات. فهو الذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الخطأ الفادح الكبير أن يقال نزل جبريل بالقرآن من اللوح المحفوظ، فإن هذا خطأ، وإنما نزل به من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا مانع أن يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ كما بين الله عز وجل في أدلة أخرى. قال: أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن العقل في القلب، فإن الله عز وجل أنزل القرآن عن طريق جبريل عليه السلام على قلب محمد، أي على الموضع الذي يعقل به القرآن، وجبريل يقرأ والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع، وليس معناه أنه نزل على قلبه ولم يسمعه، بل قال الله عز وجل عنه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذه الآية من الأدلة على أن العقل في القلب. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ومع ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وبين القلب والعقل والدماغ ارتباط، بين الدماغ والقلب ارتباط، وإلا فالعقل في القلب كما في هذه الآية المتقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسولا، رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. يعني هذه الصفات العظيمة التي جمعت في جبريل عليه السلام أهلته لأن يقوم بهذه المهمة، وهي إنزال الوحي على الأنبياء والرسل. وقد ذكر المؤلف هنا منها أولا الكرم. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، فوصف بالكرم. قال: والقوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا دليل القوة. والقرب من الله تعالى عند ذي العرش مكين، أي أن له يعني قرب من الله تعالى ومكانه. مطاع ثم أمين، أي أنه له الاحترام بين الملائكة وهو مشهور بالأمانة، ولهذا قال الله عنه: الروح الأمين. قال: والحسن. والحسن مأخوذ من قوله قال: وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. شديد القوى بمعنى القوي، في غاية القوة. ذو مرة فاستوى، فسر قوله ذو مرة بمعنى صاحب القوة، وفسر أيضا بالحسن، حسن المنظر والجمال والهيئة. فجبريل عليه الصلاة والسلام جمع هذه الصفات كلها في جمال الظاهر والباطن وقوة الظاهر والجسم والباطن من الأمانة. قال: وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وهذا يدل على الطهارة والقداسة والنزاهة التي كان عليها جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذه الصفات العظيمة تدل على أنه أهل لحمل هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من الرسل والأنبياء. استدل الزمخشري المعتزلي بهذه الصفات التي وصف بها جبريل على أن الملائكة أفضل من صالح البشر. قال: فإن جبريل وصف بهذه الآيات بهذه الأوصاف، وأما النبي صلى الله عليه وسلم حين قرن به في السورة سورة التكوير قيل فيه: وما صاحبكم بمجنون. قال: فهذا يدل على أن الملائكة أفضل من صالح البشر. ورد عليه أهل العلم وقالوا: هذا استدلال في غير موضعه، فإن هذه الصفات العظيمة في جبريل إنما اكتسبها لأنه حامل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ما وصل إلى هذه المرتبة إلا لأنه رسول إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب هذه الرسالة وصل إلى هذه المرتبة واتصف بهذه الصفات. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عظيمة أكثر وأعظم مما وصف به جبريل في غير هذا الموضع، ولا يلزم أنه عند وصف جبريل أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموضع بما هو أعظم منه، فهذا ليس فيه دليل. وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة، أن صالح البشر أفضل من الملائكة، أن صالح البشر أفضل من الملائكة كالأنبياء والرسل. قال رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. أيضا مما ينبه عليه أنه وصفه سبحانه وتعالى في بعض السور وأضاف القرآن إلى جبريل، وفي بعض السور أضافه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي سورة الحاقة أضافه إلى الرسول: وإنه لقول رسول كريم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، أضافه إلى جبريل. فليس المعنى أن القرآن هو كلام جبريل، وليس المعنى أن القرآن في سورة الحاقة هو كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما إضافة القرآن إلى جبريل في سورة التكوير باعتبار أنه هو الذي بلغه عن الله وأوصله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإضافته في سورة الحاقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ هذا القرآن، وإلا فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، من صفاته الكريمة جل وعلا، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وإنما هما مبلغان عن الله تبارك وتعالى. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.